يتعلق بالجانب الشعبي والرفض الشعبي الذي يواجه هذا الانقلاب، هل برأيكم يتمكن هذا الرفض من تغيير المعادلة وإفشال هذا الانقلاب؟
أعتقد أنه في هذه المرحلة يصعب تقدير ذلك، يعني لأن العملية كلها هي الآن في يد الطغمة العسكرية الحاكمة، بمعنى أن ما حصل في الحقيقة من إشكاليات أخرى أفرزتها هذه الأزمة، أن قوى الحرية والتغيير التي أفرزها حراك 2018 ضد نظام البشير في الحقيقة هي انخرطت في أغلبيتها، انخرطت في ما يمكن أن نطلق عليه اسم شراكة مشبوهة مع شخصيات ظلت حتى ساعات قليلة قبل عزل الرئيس البشير هي مرتبطة بالرئيس البشير، ثم بعد أن عزل انقلبت عليه وأعلنت أنها تقود الثورة ضد منظومته الفاسدة إلى آخره. بالتالي حتى داخل قوى التي تطالب بالحرية والتغيير هناك في الحقيقة خليط وهناك تشوه كبير، نظرا لأن من سيطر حقيقة على هذا الحراك هم ما يمكن وصفهم بقدون النظام السابق، وبالتالي من مصلحتهم أن تبقى هذه المنظومة قائمة وموجودة وأن تكون جزء أساسي في أي حكم جديد سيحكم السودان. هذا أولا طبعا كان ضد مطالب الشعب الحقيقية وضد الحراك الشعبي الحقيقي الذي وقع السيطرة عليه واحتوائه بسرعة واختراقه من قبل هذه القوى للأسف، التي حتى لم تستطع أن تواجه مسألة التطبيع، يعني هناك فشل، هناك قوى مدنية حقيقية موجودة في السودان ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، أعلنت رفضها ولكنها لم تستطع مواجهة هذا الاتفاق ولم تستطع أن تعطله أو تسقطه لا على المستوى المؤسسات ولا حتى في الشارع، وهذا دليل على أن للأسف الشديد حتى الشارع إلى حد الآن هو محاصر، ليس هناك قوة حقيقية الآن قادرة على تغيير هذا الوضع الذي أو المشهد الذي نراه اليوم داخل السلطة تحت سلطة العسكر وتحت سلطة الجنرال برهان تحديدا.
طيب يعني هل نستطيع أن نقول بأن السودان يعني بهذا الانقلاب وفي ظل اتفاق الشعب السوداني على ذهاب العسكر تشكيل حكومة مدنية تمثلها قوى الحرية والتغيير وشباب الثورة وتمسك العسكر بانقلابه، هل نستطيع أن نقول بأن السودان دخل مرحلة حرجة في تاريخه؟
طبعا الآن المرحلة هي مرحلة خطيرة وهو منعرج في الحقيقة خطير جدا تعيشه السودان، أولا لأن للأسف الشديد القوى المدنية التي كان يعول عليها لأن تكون هي حقيقة شرارة التغيير في السودان بعد حكم البشير للأسف وقع احتواؤها واختراقها وفشلت إلى حد الآن في مواجهة كل هذه المتغيرات. أولا هي أخطأت نفذت أو قامت بخطأ استراتيجي كبير جدا في اعتقادي عندما قبلت بتوقيع اتفاق مع الجيش. هذا كان أول خطأ دفعت ثمنه القوى المدنية. ثاني شيء أن هذه القوى المدنية مثل ما قلت منذ قليل هي فشلت حقيقة في مواجهة مسار التطبيع الذي ذهب فيه برهان إلى الآخر، يعني هو استقبل رئيس وزراء كيان العدو ووقع على الاتفاق وكان حمدوك موجود، وكل هذا المسار وهذه المشهدية هي في الحقيقة رفعت الغطاء الوطني والقومي والعروبي عن هذه القوى المدنية التي للأسف في معظمها الآن هي متورطة حقيقة في هذا انزلاقها في هذا المسار. ثاني شيء أن طبعا هي في كل الصراعات والنزاعات والأزمات السياسية التي كانت طوال السنتين ونصف تحصل بين المجلس السيادي من جهة وبين حكومة حمدوك من جهة أخرى، كانت هذه القوى تحاول أن يعني تتماهى معها أو تتماهى جوهريا مع سياسات العسكر، بمعنى أنها كانت تعمل منذ بداية التصادمية صح التعبير في بعض الملفات الداخلية أو حتى على مستوى الاستراتيجية على مستوى الخيارات الخارجية، كانت تحاول أن تلملم هذه الأزمة وأن تتماهى مع سياسات العسكر، مما أظهرها يعني بدليل ربما يمكن أن أقول هنا شيء أنها غالبا حتى ما كانت تحصل الخلاف مع المجلس السيادي في مسائل تقنية أو مسائل لها علاقة بالصلاحيات أو لها علاقة بالأولويات، وهذا طبعا غير صحيح لأن مسار التطبيع كان مطلوب أن يكون سبب صراع حقيقي وصراع سياسي كبير في السودان، كان يكفي لأن يكون شرارة لتحريك الشارع، لأن نبض الشارع السوداني مع القوى المدنية الحقيقية التي تمثله والمعروفة برفضها للتطبيع ورفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقوفها مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة ومع مسار المقاومة في المنطقة ضد الاحتلال، هذه لا يمكن في أي لحظة أن تتراجع على هذا الخيار.
شكرا جزيلا لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا. في ختام هذا اللقاء تقبل تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا الله رباه هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجا يا الله يا الله أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
باكرا بغنماتك الثلاث يا والدي.
أضناني الهجير فأثرت العودة يا ابنتي لأستريح، ثم إن قوافل قريش بدأت بالزحف نحو الصحراء.
لقد فتح المسلمون مكة، أسمعت بذلك؟
سمعت بذلك. عادت مكة يا ابنتي إلى أصحابها الحقيقيين، هؤلاء الذين ذاقوا الأمرين من أعدائهم ومع ذلك لم يسفكوا دما ولم ينتهكوا حرمة.
ما شهدنا بمثل هذا عند العرب. أين حق المضارب وسبي النساء وقتل الصبية والتمثيل بالعجز؟
إنه الإسلام يا ابنتي، يقوده نبي الله. لقد قيل لي إنه جمع آل قريش في ساحل الكعبة ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. عندها قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وما حال اللات والعزة وكبيرهم هبل؟
رحلوا إلى غير رجعة، لقد دخل النبي إلى الكعبة يحطم الأصنام ويردد: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
أبي، أراك مهللا لما حدث.
لا أخفي عليك يا رملة، إنني في كل يوم أزداد إيمانا بهذا الدين ويقينا بما جاء به هذا النبي من حق وصدق.
علني عاجنة استاءت من الانتظار يا أبي، سأسرع وأضع لها الماء لترتوي. هدية ذلك الرجل، يا لها من هدية.
تقصدين سلمان المجهول؟ الرجل الذي أبحث عنه.
ما بك يا والدي؟ كلما ذكرت ذلك الرجل انقبضت أساريرك.
أخشى يا رملة، أخشى أن أموت دون أن أراه.
ومن ينبئك بأنه الرجل الذي تنتظره؟
نفسي يا رملة تحدثني أن الذي أهدانا النعجة في يوم بؤسنا تكاثرت على هذا النحو هو نفسه الذي دعا ربه فشفى والدي المقعد.
لنحمي الرسول من الميمنة يا سلمان.
الميسرة أخطر، رجال هوازن يتقدمون نحو الميسرة، علينا حماية رسول الله.
لازلت مطمئنا، ابن أخي علي في الميمنة بجانب رسول الله وسيفه بألف رجل.
انتبه وراءك يا عباس.
أخطأك السهم فنجوت. هيا لنقف سدا أمام تقدم العدو. هيا
أرى الدوائر تدور علينا يا سلمان.
لا تستسلم ولا تجعل اليأس يتسرب إليك.
جئنا وادي حنين فوقعنا في كمين هوازن.
سننجو وننتصر بإذن الله.
لو لم يتخلى عنا أولئك الذين هربوا إلى بطن الوادي لتغير سير المعركة.
تلقى الرمح بدرعك يا سلمان.
سلمت يداك، أصبته إصابة قاتلة.
إلى الجحيم وبئس المصير. المعركة مضنية يا عباس، وصمودنا يؤثر على معنويات عدونا، يلزمنا بعض الإمداد فقط.
سأنادي من فر منا للرجوع إلى المعركة.
أيها المسلمون، ألا تذبون عن دينكم؟ ألا تحمون رسول الله بأرواحكم ودمائكم؟ أيها الأنصار والمهاجرون، هلموا، فوالله لا يستعذب النصر إلا مع الشهادة.
انتظر هنيهة لنرى. أتظن أنهم يرجعون إلى المعركة يا سلمان؟
إن كان بهم عرق ينبض بالإسلام.
انظر يا سلمان، ما الذي تراه؟
لقد عادوا، إنهم يكرون على هوازن من كل حدب وصوب.
منذ أيام يا والدي وأنت تتيه في صمت عميق، كأن شيئا يؤرقك.
قرار سأتخذه، سأدخل الإسلام.
تدخل الإسلام وأنت على دين النصارى؟
لأنه يتمم ما أنا عليه. اسمعي يا ابنتي، منذ أمد وأنا أفكر بهذا الأمر، وإنني واثق من أن هذا النبي جاء بالحق، وأنه النبي الذي بشر بقدومه نبينا المسيح في إنجيله.
لا أدري ما أقول يا والدي، القرار قرارك ولا شأن لي بذلك.
كنت مثلك حائرا حتى أصبت اليقين. لقد عرجت اليوم كعادتي إلى الصومعة، دخلتها فأدهشني ما رأيت.
وما الذي رأيته يا والدي؟
رأيت راهب الصومعة وقد أمسك بيديه رقاعا خطت عليها آيات من القرآن الكريم، وقد فاضت عيناه بالدمع. وقبل أن أسأله عن سر هذا قبل الرقاعة وسجد إلى الأرض، ثم ارتفع فإذا لحيته مختلطة بالدموع وأخذ يتمتم. والله إنه الحق، إنه النبي الموعود الواجب اتباعه كما أمرنا نبينا عيسى في إنجيله.
ها، وبعد يا والدي؟
مكثت معه بعض الوقت فحدثني بما يشجعني الآن لدخول ذلك الدين القيم والسير بنهج النبي العربي.
على رسلك يا والدي.
سأهيئ نفسي وأترقب القافلة التي تنقلني إلى مكة.
لقد كتب الله لنا النصر في حنين بعد هزيمة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي.
لولا ثبات رسول الله لفرقتنا أيدي سبأ.
قتل من هوازن 70 رجلا وفر زعيمهم مالك بن عوف كالتيس المذعور.
هو الآن محاصر هنا في الطائف،
لكنها حصن منيع كما ترى، أسوار شاهقة ورجال ثقيف في أعاليها يرموننا بالنبال كالمطر. ما رأيك يا سلمان؟ أيفتح المنجنيق المنصوب طريقا لداخل الحصن؟ سلمان، ما بك يا سلمان؟ بماذا تفكر؟
أفكر بخطة نقتحم بها الحصن.
حبذا لو تجدها فتريحنا، كما في معركة الخندق فنحسم المعركة ونرتاح.
إنها مرسومة في ذاكرتي، لكنني لا أكاد أتبينها. لقد حدثني والدي مذ كنت صغيرا عن قصص لدى الأكاسرة شبيهة بما نحن عليه اليوم.
هيا يا سلمان تذكر، ما الذي كان يفعله الأكاسرة لدرء النبال والوصول إلى السور؟
ما الذي كانوا يصنعونه يا سلمان؟ ما الذي كانوا يصنعونه؟ تذكرت. كانوا يصنعون فجوة من خشب يختبئ الجند داخلها ثم تدفع على عجلات فتصل السور وينجو المختبئون من سهام العدو ورماحه.
فكرة سديدة، لكن من أين نأتي بالخشب والعجلات ونحن في صحراء لا تجود بغير الرمال والرياح؟
ننحر بعض الأحصنة ونصنع من جلودها واقيا يحمي الرجال تحته من نبال بني ثقيف.
خطة ستغير وجه المعركة، لنذهب إلى الرسول لإخباره بها.
هيا.
أرشدني، أرشدني أرجوك.
علك غريب عن هذه الديار.
إنني قادم من بلاد الشام.
ولما؟
قابلت النبي وأسلمت على يديه.
هنيئا لك دنياك وأخراك. أحججت؟
نعم والحمد لله. طفت حول الكعبة وأديت مراسم الحج واشتركت في مسيرة البراءة من المشركين.
لقد توجت حجك بذلك، كيف رأيت الحجيج؟
كعدد حبات الرمل أو أكثر.
لقد انتهت الوثنية إلى الأبد وحل الإسلام في أصقاع الجزيرة كلها.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
أجدت يا ما اسمك؟
قيس الكندي.
وأنا العباس عم الرسول.
يا لسعادة قيس بعم الرسول. أخبرني يا ابن عبد المطلب، ما اسم هذا المكان؟
إنه غدير خم.
لقد أضنان الهجير ونحن لازلنا وقوف. انظر، انظر إلى هذا العدد الضخم من المسلمين الذي لا يعد ولا يحصى.
الرسول يريدنا بأمر هام، وإلا لما وقفنا تلك الساعات الطوال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظر انظر، ها قد صعد رسول الله على كثيب الرمل. من ذا الذي رفعه إليه وأدناه منه؟
ألا تعرفه؟ إنه ابن أخي علي بن أبي طالب،
قاتل عمرو بن ود
وقاهر الجبابرة أعداء الرسول قاطبة.
إنني أرى له منزلة رفيعة عند رسول الله.
إي والله، إنه منه بمنزلة هارون من موسى.
اسمع، لقد بدأ الرسول بخطابه، لنستمع إليه.
لك سررت كثيرا في مكة يا والدي.
سرني أمر وأحزنني آخر.
إذن أسمعني الذي سرك أولا.
سرني لقاء رسول الله وإسلامي على يديه، والحج والطواف حول الكعبة مع ألوف مؤلفة من المسلمين لا تعد ولا تحصى. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى غدير يقال له غدير خم.
وما فعلتم بذلك الغدير؟
كنا برفقة رسول الله إذ نزل الملاك عليه وأبلغه رسالة من ربه تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عندها تغيرت ملامح النبي وألح على المسلمين قاطبة التقاطر حوله، وأحسسنا أن شيئا مصيريا يود أن يبلغنا إياه، فاجتمعنا حشودا مؤلفة كأنها قطرات المطر المنهمر.
وبعد يا والدي؟
نعى نفسه إلينا حتى أحسسنا أنه ملاق ربه لساعته، ثم أعلن أمر الله في خلافته.
ومن ذا الذي أكرمه الله بالخلافة يا والدي؟
ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب. لقد رفع يده وقال: أيها المسلمون، هذا علي مع الحق والحق مع علي، إنه وصي وخليفتي من بعدي. اللهم عادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
وبعد وبعد؟
رأيت الناس تجتمع لعلي فتهنئه وتبارك له ذلك الاختيار الإلهي.
وما الذي أحزنك يا والدي؟
سلمان
رجلك الموعود؟
لا أدري، لكنني أؤكد أنه الرجل الذي أنتظره.
وهل رأيته؟
شاهدت رجلا يلتف حوله الكثير من المسلمين ويستفتونه. سألت أحدهم عن شأنه فقال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هو سلمان صاحب الرسول.
وهل هو سلمان الذي تبحث عنه؟
لا أدري، اندفعت نحوه لكنه ضاع مني بين الجموع واختفى كما تختفي حصاة ملح في قصعة ماء. يا لحظ التعس يلاحقني أينما رحلت وحللت، لكنني سأجده.
كفى يا والدي بكاء، ألم ينزل الباري على رسوله في كتابه: إنك ميت وإنهم لميتون؟
بلى بلى والله، لكن الحزن على فراق رسول الله لا ينتهي يا ابنتي. لقد فقدنا بموته المرشد
والمعلم والهادي والنصير، به أبصرنا النور وعرفنا بارئنا الذي لا إله سواه.
من قام بتكفينه وتجهيزه؟
علي بن أبي طالب.
وحده؟
نعم وحده، لم يفارقه لحظة واحدة حتى فاضت روحه الكريمة إلى بارئها، ثم قام بغسله وتكفينه. ولقد سمعت أن ملائكة كثر كانوا يساعدون ابن أبي طالب في ذلك، فيهبطون ويصعدون دون توقف.
وباقي القوم ألم يشاركوا في تكفينه؟
حسبت ذلك ابنتي، وحسبت مسجد الرسول وباحته ستعجان بمن سيشاركون في ذلك، لكنهم وللأسف تسارعوا إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا عليا وحده.
ولكن ما الذي يفعلونه في السقيفة؟
يتنازعون أمر الخلافة فيما بينهم.
ما حسبت أن يؤول الأمر إلى مثل هذا أبدا يا أبي.
الدنيا يا ابنتي، الدنيا تصنع العجائب. أتيت بالغنم باكرا يا رملة.
الصحراء تعج بالفرسان المسلمين الذين يلاحقون فلول المرتدين من تغلب وتميم.
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم.
أبشرك يا والدي، قتلت سجاح.
سجاح؟ سجاح بنت الحارث التميمية؟
نعم.
إلى جهنم وبئس المصير، لقد قالت المرتدين في بني قومها.
وسيصل العقاب قريبا لزوجها مسيلمة الكذاب.
إن شاء الله سيصل المسلمون إليه ويقطعون دابره مع أعوانه وأنصاره. ما لي أرى غنمك ناقصا يا رملة. ما الأمر يا رملة؟
لقد تعرض لي بعض المرتدين من بني تغلب، فغنموا من الغنم ما غنموا، وفروا إلا اثنين منهما انقضى علي.
لا تكملي يا ابنتي رجوتك.
لا تبتئس يا والدي، قد قيض الله لي رجلا أنقذني منهم.
جزاه الله خيرا. من يكون يا ابنتي؟
إنه أحد المسلمين الذين يحاربون أهل الردة، كان قادما من نصيبين، فلما رأياه فرا هاربين. لكنني أؤكد أنني شاهدت هذا الرجل من قبل. أين شاهدته يا رملة؟ أين؟ لا أدري، يا لهذه الذاكرة التي تخونني كلما تعرضت لمتاعب.
ما كان أهنأني لو تزوجت عميرا.
أتزوج رجلا يا أبي لا أرغب فيه شريكا؟
لكنه يحمل عبء الغنم عنك ويجنبك أخطار قطاع الطرق.
والدي، هذا أمر تحدثنا فيه سابقا، المرأة لا تتزوج إلا لإسعاد قلبها.
لكنك تريحينني يا ابنتي، لن يهنأ لي عيش وأنت تسوقين الغنم في صحراء تلتهم أبناءها.
لقد تذكرته.
من؟
الرجل الذي أنقذني في الصحراء، هو نفسه الذي أهدانا شاة في الأيام العجاف يا أبي.
إذن هو سلمان الذي نبحث عنه.
السلام عليكم يا أخ العرب.
وعليكم السلام.
أتنتظر قافلة تقلك أم فارسا ينقلك؟
لا هذا ولا ذاك، إنما زائر أنتظره منذ 80 حولة.
ما تقول؟ 80 حولا؟
أو ما يزيد.
يا سبحان الله، علك تحمل إليه أمانة.
إي والله، أمانة ورثتها عن والدي.
أني بك إنسان أعرفه منذ زمن وأنتظره وأتشوق للقائه منذ زمن.
بارك الله فيك أيها الرجل الطيب. قل لي أية أمانة تحملها وأي رجل صاحبها؟
لتلك قصة. لقد كان والدي رحمه الله من قبيلة كندة في اليمن، ترك دياره هناك هربا من طغيان حاكمها الوثني، فساقه القدر إلى هذه الديار، وحدث أن ألم به مرض فأقعده،
ثم أتاه رجل دعا الله فشفاه.
نعم، أتعرفه؟
واسمه روزبة الأصفهاني.
حقا، اسمه روزبة الأصفهاني، أتعرفه؟
لكن اسمه الحقيقي سلمان.
تالله، إنك لسلمان.
نعم، أنا سلمان.
لا أكاد أصدق عيني. سلمان أمامي بلحمه وشحمه، سلمان الذي أنتظره منذ زمن، منذ 80 حولا قد حضر إليه. دعني أقبل يديك ورجليك أيها القديس المجهول. لقد رويت لك القصة يا سلمان من ألفها إلى يائها.
إذن خادم نبود كان في خدمة والدك،
وعندما علم بمرورك من هنا إلى صومعة نص بهل، رحل ليلا إليها ليخبرك بحال أخيك بهبود. لكن الصحراء أضلته الطريق فمات، وبعد أيام عثر والدي على جثة أخيك غير بعيدة عنه، وكان في يده قلادة وفي اليد الأخرى رسالة.
القلادة عادت إلي، أما الرسالة
ستعود إليك إن شاء الله. خذ، هذه هي مخبأة في الصندوق منذ ما يزيد على 80 حولا.
سأخبرك يا بود أنني ما بحثت عن أخي روزبة بل سلمان كما أخبرتني عن اسمه الجديد. ما بحثت عنه إلا محبة به وإخلاصا له. كم تمنيت أن ألتقي به لأقول له إن كلامه دخل قلبي وحواسي، ولذا آمنت بإله واحد في السماء كما حدثني، ليعلم أخي سلمان أنني نبذت ما عبد آبائي من نار، وركلت أصنامهم، وأغلقت أذني عن سماع طقوسهم، وبدأت أسترجع كلماته لحنا يشنف أذني ويداعب مخيلتي ويتسرب إلى روحي فينعشها وإلى فؤادي فيوقظه. وداعا أخي.
وداعا بابود، لقد أثلجت قلبي بكلماتك. الحمد لله، الحمد لله، لقد خطوت أول الطريق.
أكرم ضيفنا بالطعام والشراب يا رملة، فهو عزيز علي.
ما بك تستر أمره عني يا والدي؟
ماذا تفعلين؟
أزيح الستار قليلا لأراه. يا للمفاجأة!
أو تعرفينه؟
طبعا، إنه مطبوع في ذاكرتي، هو الرجل الذي أنعم علي بالشاة أيام الجوع وأنقذني من فجار الردة الذين هاجموني في الصحراء.
وفوق ذلك هو سلمان الذي أنتظره منذ 80 حولا.
ضيفك؟
أبى إلا أن يسوق الغنم إلى الواحة. لقد أراحك اليوم من عناء رعيها يا رملة.
أبي، حبذا لو بقي عندنا نتقاسم العيش والغنم، فإن خير من استأجرت القوي الأمين.
هذا لغز كبير يا رملة، يحمل معه أكثر من تأويل.
لا أظنه يحمل إلا تأويلا واحدا.
علني فهمته.
لا تفصح لئلا يغلبني الحياء يا أبي.
ما تخفينه يا رملة؟
ألم تقل لي إن السنون تمر والحظوظ تتضاءل؟
أقبلت بعمير زوجا؟
أوه، دائما تحاول ذر الرماد في العيون يا أبي.
من يكون إذن؟
ضيفك.
سلمان الفارسي؟
نعم، ولم لا؟ أريده زوجا وشريكا يقاسمني الحياة شظفها وهناها.
ماذا تقولين يا بنيتي؟
أقول الذي يمليه فؤادي وتخطه مشاعري يا والدي.
لكنه رجل أكبر من أبيك سنا.
شباب الرجل فؤاد ولسان، وما صاحبك ببعيد عنهما.
والذرية، ألا تودين ذرية يا رملة؟
لنا في كتاب الله عبرة، وفي نبينا إبراهيم أسوة حسنة، وفي زكريا بن عمران موعظة.
لا أدري ما الذي أقوله. أأقبل وفارق السن كبير، أم أرفض ونبينا يقول من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه؟
كنتم مع حواري محمد،
رضا. للكبير وللصغير. مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير للكبير وللصغير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في السابع من شهر آبان عام 1305 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1926 ميلادي، قام عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي بتنفيذ خطة اغتيال العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس، وكان العلامة المدرس نائباً عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، ونجا أكثر من مرة من محاولة اغتيال دبرها النظام ضده بسبب قيامه وفي كافة المجالس بفضح مؤامرات النظام الملكي المعادي للإسلام والموالي للمستعمرين البريطانيين. وعلى أثر خوف الملك الإيراني من تأزم الأوضاع وانقلاب الأمر عليه، قام بنفيه في بداية الأمر، ولم يكتفي بذلك فنفذ خطة اغتياله، واستشهد آية الله المدرس على أثرها رحمة الله عليه. في التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1956 ميلادي، ارتكب الإرهابيون من العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتهم قرية كفر قاسم بجنوب مدينة طول كرم. فتزامنا مع الهجوم الصهيوني على مصر، أعلن الصهاينة فرض حظر التجوال في قرية كفر قاسم، ومن بعدها هاجموا القرية ففتحوا النار على سكانها، فاستشهد 50 منهم على الأقل وأصيب العشرات. وعلى أثر خروج الشعب الفلسطيني في تظاهرات احتجاجية على المجزرة، أعلنت السلطات الصهيونية اعتقال عدد من المسلحين بذريعة تورطهم في المجزرة وتقديمهم للمحاكمة، إلا أنه وفي عام 1960 أطلق الصهاينة سراح كافة الجنات. وأخيراً وفي الثاني والعشرين من ربيع الأول من العام الرابع للهجرة، اندلعت المعارك بين المسلمين ويهود بني النضير، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة لبني النضير لقتل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قبيلة بني النضير قد أبرمت مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك معاهدة عدم التعرض للمسلمين، وعلى أثر نقضهم للمعاهدة طالبهم الرسول الأعظم بترك المنطقة التي كانوا يتمركزون فيها قرب المدينة المنورة، إلا أن بني النضير رفضوا ترك المنطقة بسبب غطرستهم ودعم مشركي قريش لهم، مما دفع بالمسلمين لتجهيز جيش لمحاصرة قلاعهم لعدة أيام حتى اضطروا إلى الرحيل من هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة الفردية من السلامة العالمية. أحبتي أينما كنتم، طابت أوقاتكم بالسلامة والصحة، والسلام عليكم ورحمة الله. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً صحياً على صعيد السلامة الدولية، واستعرضت هذه المنظمة في هذا التقرير أهم الأحداث والأخبار، سواء الفنية أو الاجتماعية أو الصحية أو حتى العلمية والتجميلية وغير ذلك من المستجدات التي حدثت في العام الماضي والتي من الممكن أن تنتقل معنا إلى العام الجديد. أما تلك السلوكيات والعادات فسنستعرضها بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم مجددا. صدر في التقرير الصحي الدولي ذكر لهذه السلوكيات الخاطئة، ومنها أولا استخدام الأدوات الرياضية التي تعمل بالارتجاج إذ أنها لا تساعد على تحريك العضل بشكل صحيح، وثانيا الجلوس لساعات طويلة في غرفة السونا لخسارة الوزن مما يؤدي إلى تعب الجسم والإرهاق، وثالثا اتباع الأنظمة والحميات الغذائية دون أي سبب طبي لأن ذلك سيجعل الفرد يفتقد عددا من المغذيات، ورابعا ممارسة التمارين الرياضية ضمن صفوف ساخنة لزيادة التعرق مما يعرض الجسم للجفاف. أحبتي، من الأمور التي لا بد من مراجعتها والتحقق من ممارساتها الصحية وما ذكرته منظمة الصحة العالمية، وصلنا إلى تصحيح النظر بتقنية الليزيك الذي يقضي بإزالة طبقة من قرنية العين، والصوم لفترة طويلة عن الطعام مما يؤدي إلى تعب الجسم وإرهاقه، وانتشار المقاصف المتعلقة بالفاست فود والمشاريب المتنوعة في النوادي الرياضية مما يدفع بالكثيرين لتناول الطعام بشكل أكبر بعد ممارسة الرياضة، وأخيرا استخدام السيجارة الإلكترونية بدلا من السجائر العادية. أحبتي، وقبل أن ينتهي البرنامج مستمعينا الكرام، فإن التقرير يؤكد على أهمية محافظة الإنسان على صحته وسلامته من خلال القيام بالسلوكيات الغذائية والرياضية والاجتماعية والصحية السليمة والبعيدة عن التهور والاستخفاف بسلامته، نظراً لارتفاع الملوثات البيئية المحيطة التي تضاف للنقاط التي ذكرت. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج، نستودعكم الله ونتمنى لكم أوقات مليئة بالصحة والعافية. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستمع إلى قصة تحمل عنوان المحرقة للكاتب الإيراني جمال ميرصادقي. جمال ميرصادقي كاتب مخضرم من كتاب الجيل الثاني، من الذين أرسوا قواعد الكتابة الفنية وفتحوا الأبواب على الأدب القصصي الفارسي لكي يرتقي أكثر فأكثر من خلال ما خطوه من مناهج فكرية بديعة في الأدب القصصي وأعمال إبداعية سباقة سرت بها روح النشاط في جسم القصة القصيرة والرواية الفارسية المعاصرة. يمكن اعتبار أعمال جمال ميرصادقي شواهد تاريخية رائعة ولائقة لتوثيق تاريخ المجتمع الإيراني بكافة أطيافه وعلى شاكلته الأصلية، وخلال عقود مهمة تكونت فيها صورة المجتمع وتغيرت الصورة فيها مرارا وتكرارا بفعل الأحداث المتسارعة، والتي نرى أعمال كتاب أمثال جمال ميرصادقي خير مرآة لسبر أهوارها. هذا فضلا عن دوره الريادي في التنظير للأنواع القصصية المعاصرة والتي